الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا يزال كلامنا وحديثنا في الموضع الثالث من مواضع الإشكال في المعاوضة على الدهن المتنجس، في أنه هل يجب أن يكون الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء أم يجوز الاستصباح به تحت السقوف والظلال؟ ذكرنا أن المشهور وجوب كون الاستصباح تحت السماء، وادعى نفي الخلاف في السرائر على ذلك، والشيخ الطوسي في المبسوط ذكر أنه روى الأصحاب أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف. والموقف العملي فعلا أننا بمطالعة روايات الباب وأخباره نجدها خالية من أي عين أو أثر، لا عين ولا أثر لقيد الاستصباح تحت السماء وما شاكل ذلك، فالأخبار مطلقة. ولا يوجد ما يصلح لتقييد الأخبار إلا المرسل التي ادعاها الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه. المرسلة ادعي أنها مقيدة لتلك العمومات والمطلقات بدعوى أن المرسلة وإن لم تكن في نفسها حجة إلا أنها منجبرة لعمل المشهور ومنجبرة بالإجماع المحكي عن السرائر، وبعد انجبارها تصبح لديها قابلية تخصيص وتقييد تلك العمومات والمطلقات التي جوزت البيع للاستصلاح من دون أن تقيده تحت السماء أو تحت السقف. هذه النظرة الأولية للمسألة. الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه عنده عدة تعليقات على هذا الطرح الأول بقوله لكن، عند هذا قوله لكن. التعليق الأول تعليق على انجبار المرسلة بالأخبار بالشهرة، فهو يشكل على هذا الانجبار، والسر في ذلك أننا عندما نقول أن الخبر الضعيف منجبر بالشهرة المراد بذلك أي نوع من أنواع الشهرة؟ الشهرة الفتوائية أم الشهرة الروائية أم الشهرة العملية والاستنادية؟ المراد هو الشهرة العملية والاستنادية، فلا بد أن نعلم أن المشهور أفتى استنادا إلى مرسلة الشيخ الطوسي، والحال أننا في المقام نحن ما نعلم به هو وجود شهرة، شهرة على وجوب كون الاستصباح تحت السماء لا تحت الصرف، ولا نعلم أن السر في هذه الشهرة هي رواية الشيخ الطوسي، إذ لعل لديهم مبنى معين، لديهم إجماع معين على أساسه صار هناك شهرة واتفاق وما شابه ذلك، خاصة يعني الذي يقوي هذا الاحتمال ما هو؟ خاصة إذا ترجع إلى كلام جملة من الفقهاء تجدهم أنهم عللوا الحكم بوجوب الاستصباح تحت السماء بماذا عللوه؟ عللوه بنجاسة دخان النجس أو المتنجس، فحينئذ هذه الشهرة نحن لا نعلم بأنها بسبب مرسلة الصدوق مرسلة الشيخ الطوسي في المبسوط، وإنما هذه الشهرة حينئذ تكون لأجل ذاك المبنى وهو نجاسة دخان المتنجس. واضح؟ فإذا هذا هو التعليق الأول للشيخ الأعظم، وأشار إليه بقوله لكن لو سلم الانجبار. التعليق الثاني وهو تعليق مفصل يقول: لو فرضنا وسلمنا وآمنا بأن مرسلة المبسوط ماذا؟ منجبرة بعمل الأصحاب بالشكر، فالمرسلة خاص ومقيد وتلك الروايات مطلقة، حينئذ ما هو الموقف العملي؟ نحن أمام خيارين: إما أن نتصرف في إطلاق المطلقات لصالح المقيد فنقيد المطلق، وإما أن نتصرف بظهور المقيد حتى لا يصلح للتقييد. لاحظوا معي الآن، إذا قال لي المولى أكرم العالم، ثم قال لي المولى لا تكرم العالم الفاسق، أنا ثبوتا أمام خيارين: إما أن أتصرف في عموم أو إطلاق أكرم العالم فأقول أن هذا قال أكرم العالم والآن استثنى منه العالم الفاسق، فالنتيجة هي أني أتصرف في إطلاق أكرم العالم وتصبح النتيجة أكرم العالم إلا الفاسق، تمام؟ والأسلوب الآخر ما هو؟ الأسلوب الآخر أن آتي وأقول: لا، عندما قال أكرم العالم أبقي أكرم العالم على حالها، وآتي إلى لا تكرم العالم الفاسق أتصرف في ظهورها بأن أقول هذه صدرت للإرشاد، أو أقول هذه صدرت للاستحباب، فإن شرط العمل بالمقيد وتقييد المطلق به أن يكون أولا المقيد منصبا على نفس سنخ الحكم الذي انصب عليه المطلق، صح أم لا؟ يعني إذا قال لي أكرم العالم الفاسق أكرم العالم، وفي المقيد قال لي لا تكرم، لابد أن يكون هذا الحكم الأول والحكم الثاني قد انصبا على موضوع واحد. غاية ما في الباب أن العام والمطلق موضوعه أوسع، واضح؟ يعني لابد أن ينصبا المطلق والمقيد على شيء واحد، على موضوع واحد، أحدهما يثبته والآخر ينفيه. ولذلك المطلق والمقيد أين يدخلان؟ يدخلان في باب التعارض. غاية ما في الباب أن هذا التعارض العرف يجمع فيه بين المتعارضين ولا يراه تعارضا مستقرا، صح ام لا؟ بينما اذا كان المطلق يتحدث عن شيء والاخص موضوعا يتحدث عن شيء اخر، نقيد او لا نقيد؟ لا نقيد. فمثلا اذا كان العام ماذا يقول لي او المطلق؟ اكرم العالم. والمقيد ماذا يقول لي؟ يقول لي يستحب إكرام العالم العادل. هل يمكن أن نقيد أكرم العالم بيستحب إكرام العالم العادل؟ يمكن؟ لا. ليه؟ لأنه لا منافاة بين الحكمين، فشرط الإطلاق فشرط التقييد غير متوفر. فإذا الشرط العرفي للتقييد أن يكون هناك تناف بدوي بين المطلق والمقيد. هذه النقطة الأولى فيما نريد أن نجعله مقدم. خلاصة هذه النقطة: يشترط عرفا أن يكون هناك اتحاد في الموضوع الذي يرد عليه المطلق والمقيد، والاختلاف فقط في العموم والخصوص، فالمطلق أعم مطلقا في موضوعه والمقيد أخص مطلقا في موضوعه، عموم وخصوص مطلق. النقطة الأخرى ما هي؟ أنه المطلق والمقيد لا بد أن يكون بينهما تناف، فأحدهما يثبت الحكم والآخر ينفي الحكم. المقدمة الثانية أنه يشترط في كل من المطلق والمقيد كأي متعارضين بالتعارض البدوي، حتى نسميهم متعارضين، يشترط أن يكون عندنا أمور متوفرة. أولا شرط الحجية والقبول، يشترط في المطلق والمقيد أن يكون فيه أهلية وقابلية الحجية، يعني أن يكون في نفسه مشمولا لدليل الحجية والقبول، صح أم لا؟ ثانيا أن يكون كل من المطلق والمقيد صادرا لجهته. شو يعني؟ ليس صادرا للتقية للخوف بدون مراد جدي، يعني أصالة الجهة محفوظة فيه.
لا يدخلون الحجة
ما في مراد جدي. أصالة الجهة إذا غير موجودة لا يكون له مراد جدي في مدلوله.
أقصد إني بالقيد الأول يطلع هذا أيضا يعني.
جيد ذاك جيد التفصيل الأول. والقيد الآخر ما هو؟ أن يكون كل منهما منصبا بنفس اللسان، بأن يكون كل منهما مولويا. فلو كان واحد من هذين الدليلين مولوي والآخر إرشادي فإنه لا تنافي بين المولوي والإرشادي، لأن المولوي ماذا يصنع؟ الدليل المولوي، الحكم المولوي يلزمك بالفعل، صح؟ وأما الحكم الإرشادي فإنه لا يلزمك، يرشدك إلى حسن الفعل، يرشدك إلى الأمور الجيدة ضمن الفعل، ولكنه لا يلزمك بشيء، صحيح؟ فإذا هذه أمور لا بد منها في المرة. إذا تمت هذه المقدمة نرجع إلى المنهج. يقول الشيخ الأعظم: نحن أمام خيارين، إما أن نتصرف في المطلقات فنقيدها، وإما أن نتصرف في المرسلة فلا تعود صالحة للتقييد. والتصرف في المرسلة بأحد طريقين: الطريق الأول أن المرسلة تضمنت ماذا؟ أنه يستصبح به تحت السماء دون الصرف. هذه جملة يستصبح به تحت السماء دون الصرف هذه جملة خبرية، وهذه من أمثلة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب والإنشاء، صح أم لا؟ وهناك ماذا ذكروا؟ تذكروا الحلقة الثالثة مرة معكم أنه مثلا هذه الجملة الخبرية ما هي نكتة حملها على الطلب الوجوبي؟ ذكروا نكات لحملها على الطلب الوجوبي. هنا ماذا نقول؟ نقول التصرف الأول نتصرف في ظهور هذه الجملة الخبرية فنجعلها كناية مثلا عن الاستحباب دون أن نجعلها كناية عن الوجوب، واضح؟ هذا النحو الأول نتصرف. أو نتصرف في هذه الرواية المرسلة بأن نقول هذه الرواية ليس المراد منها المولوية، وإنما المراد من هذه الرواية الإرشاد إلى نجاسة ماذا؟ دخان النجس. يعني قال لي يستصبح تحت السماء دون السقف لا لأن هذا الاستصباح تحت السماء واجب تكليفا مولويا، والاستصباح تحت السماء واجب تكليفا، والاستصباح تحت السقف محظور وممنوع علي وحرام تكليفا. لا، بل لأنه ماذا؟ فقط وفقط يريد أن يرشدني أن دخان المتنجس نجس. ترى التفت، إذا كان نجس فأنت ستنجس الصف، واضح؟ طيب لما هذا دخان المتنجس نجس؟ يقول هذا بناء على ما ذكره الشيخ من أن المرسلة مضافا إلى دلالتها على وجوب الاستصباح تحت السماء تدل على نجاسة دخان النجس. ليش يكون نجسا دخان النجس؟ يقول لأنه يحتوي على أجزاء لطيفة من الدهن تتصاعد في الحرارة، لأن الدهن ليس كالماء، الماء مثلا يتبخر بأسره، أما الدهن فإنه من حلل ذلك أشد غلظة من الماء، فتبقى أجزاء منه تتبخر. لا، كيف تتبخر وتبقى أجزاء؟ وهذا الغريب، إذا تبخرت بعض يبقى أجزاء، لعلها تتطاير أو ما شاكل ذلك، أجزاء من الدهن تتطاير مع الدخان فهي التي تكون سببا في تنجيز الصف. تنجيز الصف. فالمشهد الآن المرحلة الثانية ما هي؟ أنه إما أن نعمل صنعة الإطلاق والتقييم، نتصرف في ظهور المطلق على حساب المقيد لصالح المقيد، وأما أنه لا، المطلق نخليه على حالة ونذهب إلى المقيد، وماذا نصنع؟ نتصرف في ظهوره بحيث نسلب منه قابلية التقييد. إذا حملناه على الإرشاد يكون ماذا؟ قد فقدنا واحد من الشروط التي قدمناها، وهي أنه ماذا؟ أنه واحد الإرشاد واحد المولوية، وما كان للإرشاد لا يقيد ما كان للمولوية. إذا حملناه على الاستحباب، ما كان للاستحباب لا يقيد ما كان للوجوب، لأنه لا تنافي بين الوجوب والاستحباب، أوفن ما في، صحيح؟ طيب أيها الشيخ الأعظم، ما هو المختار الآن عندك؟ اتفضل.
شيخنا ذكرت ولاحظت أنه حمل على الكناية.
إيه، هذا الكناية لأجل تبرير أن الجملة الخبرية كيف تدل على الوجوب، كيف تدل على الطلب أصلاً الجملة الخبرية؟ وجوب واحدة من هذه، أنا اخترت واجب
الكناية، وبالتالي أنه لا ظهر في أنه يكون أمر مولوي مع طريق الكناية فنقيد به.
إيه صحيح، نقول كناية، هذه الكناية قد تكون عن الطلب الوجوبي، قد تكون عن طلب الاستحباب. عندما نقول الاستحباب مثلاً نأتي بقرينة على أنها كناية عن الطلب الاستحباب لا الطلب الوجوبي.
يعني شفنا مراتكم أن نحملها على الكناية ونخصص بها المطلقات،
أو لا لا، حمله على الكناية
سألنا ثلاثة حلول، حل اللي كتبتهم، حل الثالث هذا اللي أول واحد كتبت.
إيه لا، حمل على الكناية لا ربط له بالمطلب، هذا أمر مرتبط بكيفية دلالة الجملة الخبرية على الطلب. واحد من المباني في دلالة الجملة الخبرية على الطلب ما هو؟ الكناية، وإن كانت خبرية إلا أن المدلول المراد هو ماذا؟ المعنى الكنائي، يعني الطلب. تمام؟ هذا الطلب قد يتصور وجوبي وقد يتصور استحبابي. هناك ذكروا قرائن لتعيين كونه وجوبي أو استحبابي، صح أم لا؟ نحن نقول هنا إذا نريد نحملها على الاستحباب نقول هي كناية عن الطلب الاستحبابي دون الوجوب فقط، يعني فقط أخرج هذا الموجود في المادة. طيب أي هذين التصرفين أولى؟ إيش هم أقول أولى؟ المسألة عرفية يا أخوان، ليست المسألة عقلية متعين وكذا. يقول لا شك ولا ريب أن مخالفة الظاهر في المرسلة أولى من تقييد المطلقات. طيب لما؟ يقول نحن هنا نذكر هذه المقدمة جيدا، ما اشتهر على ألسنتنا نحن الطلبة في باب تعارض الأحوال أن التقييد أولى من سائر التصرفات، هذا ليس تاما على الإطلاق، بل هو حكم عرفي طبيعي التقييد قد يزاحم بما يقتضي تقديم غيره عليه، تارة يستبعد التقييد تارة يستقرب التقييد. فالمسألة ليست مسألة قانون رياضي كلما وجدت مطلق ومقيد أنا أقيد وأمشي، لا لا لا، المسألة لها حيثيات واعتبارات. طيب ما وجه أولوية تقديم التصرف في المقيد دون تقييد المطلقات؟ يقول نذكر عدة وجوه. الوجه في الأقوائية، الوجه في العدول عن التقييد ما هو؟ لأن التقييد في المقام مما لا يمكن الالتزام به. لما؟ لأن التقييد يدل على أحد أمرين، أحدهما مخالف للمشهور والثاني بعيد جدا. نتيجة التقييد ما هي؟ لاحظوا معي، نتيجة التقييد ما هي؟ وجوب كون الاستصباح تحت السماء وحرمة كون الاستصباح تحت الظلال. شو هذه نتيجة التقييد؟ ليش يجب كون الاستصباح تحت السماء؟ لأحد سببين، إما لأن دخان النجس نجس ودخان المتنجس نجس، وإما لأنه حكم تعبدي محض، أن الشارع يريد أن يتعبدنا لأن تستصبح تحت السماء دون الظلال. تمام؟ إذا أتينا إلى الاحتمال الأول فإنه مخالف للمشكور، فإننا إذا رجعنا إلى باب النجاسات فإنهم طرحوا هذا المطلب، هل دخان النجس نجس؟ هل دخان المتنجس نجس؟ المشهور بينهم هناك أن دخان المتنجس ليس نجسا ودخان النجس ليس نجسا. فالاحتمال الأول الذي يكون نكتة للتقييد ونتيجة للتقييد وسببا للتقييد، أقول سببا ونكتة للتقييد، ما هو؟ منتفي، لأنه مخالف للمشهور. والاحتمال الثاني أن يكون تعبدا محضا، هذا بعيد جدا. نحن لا نتكلم عن صلاة وصوم وأمور عبادية، لا، نحن نتكلم عن حكم توصلي محض لا بد أن نفهمه بطريقة عرفية عقلائية ما شاكل ذلك. واضح؟ وعلى هذا الأساس ماذا يقول الشيخ؟ يقول الشيخ يكون الإبقاء على الإطلاق والتصرف في ظهور المقيد أولى من التصرف في ماذا؟ في المطلقات وتقييدها. صدق
شيخ، من القسمين الأخيرين دخان النجس نجس وتعبدي، هاي أقسام تكون على انه لو قيدنا المطلقات
إيه؟
او رحمنا على الرشادي،
لا لو قيدنا المطلقات،
لو قيدنا المطلقات شلون يتناسب هذا التعليل؟ احنا ذكرنا دخان النجس نجس، هذا كان في الرشادي.
نعم، والتعبد المحض هو تعليل لماذا؟ لغير الرشادية. يعني بعبارة ثانية، نحن اذا اردنا ان نقيد المطلقات، ليش نقيد المطلقات؟ لأحد سببين، إما لأن دخان النجس نجس فنقول يجوز الاستصباح، يجوز بيع الدهن للاستصباح إلا للاستصباح تحت السقف لأن دخان النجس نجس، أو نقول لا، يجوز بيع الدهن للاستصباح إلا إذا كان الاستصباح تحت السقف لأن هناك حكم تعبدي يمنع الاستصباح تحت السقف.
تعبدي واضح، لكن الحالة احنا ذكرنا في البداية لأنها أمة البيت فيها المطلقة.
إيه واضح
هذا المعنى الأول شاهد اللي هو ينسجم مع الإرشادية، وقلنا لا تعارض بين الإرشادية وبين.
إيه لا لا هذا شيء هناك مشاكل أنا تصور أني أوضحته. ونقول دخان نجس نجس ويحرم التنجيس، واضح كيف؟
آه يعني يكون الإرشادية خاصة في الحكم الوضعي.
إيه واضح.
بينما
هذه إضافية، دخان النجس نجس ويحرم التنجيس، واضح كيف؟ فإذا الشيخ الأنصاري يقول لأن التقييد في المقام ليس له مبرر فيتعين ماذا؟ العمل في الإطلاق.
الشيخ نحن استبعاد التعبد الماء بحثنا هنا عن حكم توصل، المفروض حكم تكليفي تعبدي.
لا تعبد يعني يشترط فيه غسل القربة صلاة وصوم وكذا، يعني بعبارة أخرى هو ليش يستبعد التعبد الماء؟ سؤال جيد هذا الذي تسألين. استبعاد التعبد المحض أنه في أمثال هذا المقام، يعني أنت في الآن في كل ما تقدم معنا من المكاسب المحرمة، المسألة كانت تدور دوران المنفعة المحللة المقصودة، وكانت نكتة الحكم تقريبا واضحة، صح لاحظتم؟ يعني هذا مستنبط المناطق أو ما شكل ذلك. أن تأتي الآن وتزج لنا بفرع وبحكم ونحن لا ندري ما هي نكتته، وتأتي وتقول لي تعبد محض، هذا مستبعد. يعني في أمثال هكذا أبحاث هذا الذي يريد أن يقوله شيء. المناسبة والمناسب لطريقة الشارع أنه في أمثال هكذا أبحاث ما يجي يتعبدني تعبد محض.
أنا الشارع في مثل هاي المارد يتعبد تعبدات محض في مثل قطع الأصابع قطع.
إيه ممكن هناك نص الشارع نص
اخو احنا نتكلم على فرض ان النص هذا موجود
ولكن نحن ماذا نقول؟ لا هناك الامام نص انه الشريعه اذا قيست محيط الدين وما شكل ذلك. اما هنا يقول الشيخ انا بكل هذه المساله بتفاصيلها من اولها الى اخرها ما رايت شيء تعبدي معه، دائما الامام يعلل، دائما الامام عليه السلام يبين، فمي في مثل هكذا جاءوا مستبعد جدا انه انا هكذا هناك تعبد. يعني الان انت التعبد يحتاج الى نكته، اذا صح التعبير نكته مصححه، مثلا ان الشارع غرض في حفظ الانساب ياتي ويتعبدني ببعض الاحكام من دون ان يكون لها ربط واحد واضح بحفظ الانساب. اما تاتي هنا في المقام وتقول انه يجب أن يكون الاستصباح تحت السماء ولا يجوز أن يكون تحت السقف من دون أن تبين نكتة،
ويجوز شبه تنجيس الحائط هذا
مع أنه يجوز تنجيس الحائط مع أنه
السقف حرام، بس
لاحظتم
قبل نكتة أن الشارع ماذا
خاصة الذي يبعد أكثر ما هو أنه الآن دخان الميتة الدخان أو
ميتة الكلب مثلا
لا ليس نجسا، أو أنه مثلا الدخان أو البخار المتصاعد من المسكر المائع بالأصالة ليس نجسا، ليش هذا يعني غير شكل هذا حطم؟
طيب قصد الحين لو صحت هاي المرسلة وقاعد ابن على أنها صحيحة
إيه واضح كلام
بهالشكل، فاستبعادها لعدم وجود النكتة العقلائية يعني
مش هو لعدم وجود النكتة العقلائية، يعني هو كأنه من المطمئن بهكذا يريد أن تقول، من المطمئن به نتيجة كل هذا الذي حاولت أنا أن أقربه أنه لا يكون تعبد في أمثال هذا المقام. تمام؟ طيب بقي عندنا شيء، لو أردنا أن نبني على التقييد أو عفوا لو أردنا أن نتصرف في ظهور المقيد أي التصرفين أولى؟ هل التصرف بالحمل على الإرشاد أولى أو التصرف بحمل الجملة الخبرية على الاستحباب أولى؟ عظم الآن وانصرنا احنا الآن انتهينا أنه صار عندنا وجه واضح للتصرف في المقيد ولا نتصرف في المطلقات، نترك المطلقات على إطلاقها الآن. لا تعال معي داخل المقيد عندنا نحن أحد تصرفين، إما أن نحمل الجملة الخبرية على الاستحباب أو أن نحمل المولوية على الإرشاد أيهما أولى؟ الجواب أنه التصرف بحمل الخبر على الإرشاد أقوى من التصرف بحمل الخبر على ماذا؟ على الاستحباب. لما؟ لأن حمله على الاستحباب على ماذا يحافظ؟ يحافظ على التعبد المحض وهو مستبعد. لاحظتم النقطة؟ بينما حمله على الإرشاد يخرجنا من التعبد المحض وهو أقرب عرفا.
لكن يقال في مخالفة المشهور.
أنا سيشير بعد ذلك. واضح يا إخوان، أنا الذي يهمني أن الصورة تكون واضحة إلى الآن. فإذا صورتنا إلى الآن نحن أمام التصرف في المطلق أو التصرف في المقيدات. التصرف في المقيد أولى، فأخرجنا من المقيد صلاحية تقييد المطلقات. بأي طريقة أخرجناه؟ بحمله على الإرشاد. ليش حملناه على الإرشاد ولم نحمله على الاستحباب؟ لأن الحمل على الاستحباب فيه محافظة على ماذا؟ على التعبد المحض ولو استحبابا. تمام؟ ثم بعد ذلك الشيخ الأعظم يقول: ولعله لأجل ما ذكرناه، وهذه من العجائب، نجد أن الشيخ الطوسي في المقصود، لأنه في كتاب آخر، بعدما روى المرسلة حكم بكراهة الاستصباح تحت السماء تحت السقف ولم يكتب بالحرمة. فنفس الشيخ الطوسي ماذا صنع؟ تصرف في ظهور المقيد ولم يرى أن هذا المقيد صالح لتقييد المطلقات. واضح إن شاء الله؟ نقرأ هذا المثال إذا كان واضح إن شاء الله. قال رحمه الله: لكن لو سلم الانجبار، بينا ليش دغدغ، فغاية الأمر دورانه بين تقييد المطلقات المتقدمة، أي مطلقات روايات جواز البيع لأجل دهن مجلس الاستثمار، أو حمل الجملة الخبرية على الاستحباب أو الإرشاد. هاتنين يا إخوان، شو هن معناتهم؟ هاتنين، أو حمل الجملة الخبرية على الاستحباب أو الإرشاد، حطوا فوق منهم التصرف في المقيد وسلب قابلية التقييد منه. لئلا الإرشاد لشو؟ لئلا يتأثر السقف بدخان النجس الذي هو نجس، بناء على ما ذكره الشيخ من دلالة. هو نفس الشيخ في عبارة المبسوط ذكر أن المرسلة تدل على نجاسة دخان النجس، إذ قد لا يخلو دخان النجس من أجزاء لطيفة دهنية تتصاعد بواسطة الحرارة، وكأن الدهن هو أخف من بخار الماء، هكذا يتصاعد بس الماء لا يتصاعد. ولا ريب في أن مخالفة الظاهر في المرسلة، لاحظ خصوصا بالحمل على الإرشاد، نحن منذ قليل كنا نبين أنه ليش الحمل على الإرشاد أقوى من الحمل على الاستحباب لأجل تبرير هذه العبارة، هذه خصوصا بالحمل على الإرشاد أولى. يعني هو ماذا صنع؟ رجح الحمل على الإرشاد على الحمل على الاستحباب، ورجح الحمل على الإرشاد يعني التصرف في المقيد على ماذا؟ على تقييد المطلقات. فاحتجنا أن نبين الثنتين، خصوصا مع ابتناء التقييد إما على ما ذكره الشيخ من دلالة الرواية على دخان على نجاسة الدخان المخالفة للمشهور. هذا يا إخوان على ما ذكره الشيخ، هذا مناسب لماذا؟ للتصرف في المرسلة بالحمل على الإرشاد،
الحمل على الإرشاد وتقييد هذا المطلق،
وتقييد هذا المطلق بضميمة ماذا؟ حكم حرمة تنجيس الصاص. وإما على كون الحكم تعبدا محضا أو أي حكم، عدم جواز الاستصباح تحت الصاص ووجوب الاستصباح تحت السماء، هذا هو الحكم تعبدا محضا، فتقول هكذا: المولى كما قال لي يجوز بيع الدهن المتنجس الاستصباح، نفس المولى قال لي لا يجوز الاستصباح به تحت السقوف، وهو في غاية البعد ولعله لذلك لما ذكرناه هذه الطوشة يعني أفتى في المبسوط بالكراهة مع روايته للمرسلة. لاحظ عبارة المبسوط قرناها كأنه بالأمس. ويجوز عندنا وعند جماعة الاستصباح به في السراج ولا يؤكل ولا ينتفع به في غير الاستصباح، وفيه خلاف، وروى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف، وهذا يدل على أن دخانه نجس، غير أن عندي أن هذا مكروه. الاستصباح غير تحت السقف مكروه.
إيش معنى على الاستحباب يعني أن الاستصباح تحت السماء؟
الاستحباب يعني مع المحافظة على المولوية لابد أن تجعله تعبد محض، وهذا مستحب.
الكراهة تشعر الكراهة من
أبي نفسه. إيه واضح هي نفس الشيء. هو الشيخ شيخ الأعظم يريد أن يقول أن الشيخ الطوسي لم يقيد المطلقات، هذا الذي يفيده. استحمله على الكراهة لم يتوافق معنا بالنتيجة، ولكن لم يتوافق مع قسمنا يعني لم يقيد المطلقات. الآن الإنصاف، شوف الإنصاف أهم شيء، عمدة في الحياة والإنصاف. ثم يقول الشيخ الأعظم والإنصاف أن المسألة لا تخلو عن إشكال. ليش؟ لأننا إن إحنا أمام كماشتين، الأولى مشكلة الأولى أنه الروايات الكثيرة والتي سكت فيها الإمام عن ذكر القيد مع كونها في مقام البيان، وأنها في بعض الأحيان في مقام بيان الحكم الفعلي، ومع ذلك سكت عن القيد، فهذه تكون آبية عن التقييد عرفا. يعني أنت ست سبع روايات ويسأل فيها عن حكم فعلي، وهذا الذي يسأل عن حكم فعلي قد يستصبح تحت السقف وقد يستصبح تحت السماء، لاحظتم؟ وغالبا الاستصباح يكون تحت السقف أو السماء، عادة في البيوت تحت السقوف، صح أم لا؟ ومع ذلك الإمام ماذا سكت عن هذا القيد؟ فهذه أن تأتي وتقيدها والرواية مرسلة وكذا هذا بعيد. أولا لأنها بنفسها تعبى عن التقييد لمكان كثرتها ولمكان ورودها في مقام بيان الحكم الفعلي مع سكوت الإمام عن ذكر القيد. ثانيا أن نفس المقيد لا يقبل التقييد. ليه؟ لأننا لا نتصور المقيد في المقام كما ذكرنا من قليل، إلا إما بأنه مبتن على فكرة أن الدخان النجس نجس وهذا بعيد، وإما على التعبد المحض وهذا بعيد. هذه مشكلة، أننا المطلقات قوية. ومن جهة أخرى أنا ما لي شغل بالمرسلة، أنا عندي شهرة محققة واتفاق منقول، فأنا بين مشكلتين. من جهة أنا والمطلقات أستطيع أن أقول ماذا أبني على المطلقات، ومن جهة عندي شهرة والشهرة لا قيمتها عند الشيخ الأعظم. فحينئذ إذا أردنا أن نمشي بطريقة فنية صناعية محضة على المسطرة، نعمل بالمطلقات ونترك الشهرة. ومن شك في اعتباري قيدي أن يكون الاستصباح تحت السماء وأجر البراءة، لما كان عليه أي محذور صناعي، فقط وفقط لقيل له أن هذا كلامك بعيد عن الاحتياط لمخالفته للمشهور وفيه جرأة على مخالفة المشهور. أما من الناحية الفنية والصناعية فالحق مع من؟ فالحق العمل بالمطلقات وترك تقييدها، هذا مقتضى الإنصاف. يعني الشيخ ابن الأخير إذا يريد يعطيك نتيجة هو وإن كان لم يصرح، يمكن أن يحتاط وجوبا الشيخ مثلا أو استحبابا على سبيل المثال. قال والإنصاف أن المسألة لا تخلو عن إشكال من حيث ظاهر الروايات البعيدة، هذا الوجه الأول للإشكال، يعني إشكال يحتاج للطرفين. من جهة ظاهر الروايات البعيدة عن التقييد لآبائها في أنفسها عن التقييد. ليش آبائها في أنفسها عن التقييد؟ إخوان شي يوم يأتي معنا إن شاء الله نكتة الإباء عن التقييد، نكتة الإباء عن التقييد تارة تكون لنكتة عقلية وأخرى تكون لنكتة عرفية. النكتة العقلية إذا كان لسان الخبر كلسان القاعدة العقلية أو أشبه ما يكون بلسان القاعدة العقلية، فحينئذ اللفظ يكون عابر عن التقييد. وثانيا لا، نكتة عرفية. في بعض الألسنة في العرف تأبى عن التقييد، يعني الآن إذا أتى شخص وتكلم معك في موضوع ثلاث مرات وفي كل مرة ماذا يستعمل؟ أبدا، بتاتا، بتا، جزما، وبعد ساعة يأتي يقول لك لا يجوز، وتقول له أنت إما لست من أبناء العرف وإما لست من أبناء العرف، صح ولا؟ أنت حتى لست من أبناء العرف. ابن العرف لا يأتي وقبل ساعة يقول بتا، جزما، بتاتا، أبدا هذه الألفاظ، وبعد ساعة شو بيجي بيعمل سيد؟ يقول لك لا أنا ما بيأثر، هي ما بيأثر، مقيد. وإباء المقيد عن التقييد، ليش إباء المقيد عن التقييد؟ كما ذكرنا أنه لأن التقييد لا أقل مبتن على أحد سببين، إما التعبد المحض وهو بعيد، وإما أنه مبتن على الإرشاد إلى نجاسة السقف وحرمة تنجيسه وهو خلاف المشهور. إذن هذه الجهة الأولى للإشكال. الجهة الثانية، ومن حيث الشهرة المحققة والاتفاق المنقول، ولو رجع إلى أصالة البراءة حينئذ، يعني في هذا الظرف إذا واحد قال يا أخي أنا لا أدري ما بأيهما أعمل، أعمل بالمطلقات لو أقيد ما أدري، أجملت المسألة عندي فأرجع إلى الأصل العملي، فإذا رجعت إلى أصالة البراءة أنا لا أكون مخالفا للصناعة، لم يكن إلا بعيدا عن الاحتياط وجرأة على مخالفة المشهور أكثر. واضح؟ المطلب الأخير أن العلامة في المختلف، ما فيه نكتة إضافية كثيرا، فصل بين حالتين. إذا صار عندنا رأي مشهور بوجوب كون الاستصباح تحت السماء، الرأي الذي يلوح ويظهر من الشيخ الأعظم أنه لا يجب أن يكون الاستصباح تحت السماء، يجوز تحت السقف، يجوز تحت السماء. الرأي الثالث التفصيل، وهو ما ذكره العلامة رحمة الله تعالى عليه. ماذا ذكر العلامة؟ قال أنا أفصل بين حالتين، تارة أعلم بتصاعد شيء من أجزاء الدهن مع الدخان فحينئذ أوافق المشهور، وأخرى لا أعلم فلا أقول يجوز الاستصباح تحت السقف أو تحت السقف. فصل بين حالتين. ثم إن العلامة في المختلف فصل بين ما إذا علم بتصاعد شيء من أجزاء الدهن وما إذا لم يعلم، فوافق المشهور في الأول. الآن نأتي ونقول للعلامة، أنت أيها العلامة حتى في الشق الأول مع العلم بتصاعد أجزاء من الدهن ليش وافقت المشهور؟ ما هي النكتة؟ يقول وهو مبني، يعني قول المشهور بحرمة الاستصباح تحت السقف مع وجود أجزاء مبني على ثبوت حرمة تنجيس السقف، والحال حرمة تنجيس السقف لم يدل عليها دليل. وإن كان ظاهر كل من حكم بكون الاستصباح تحت السماء تعبدا لا لنجاسة الدخان معللا بطهارة دخان النجس التسالم على حرمة التنجيس، فإذا وإن كان ظاهر كل من التسالم، هذا جوابه. ماذا يريد من هذه العبارة الشيخ الأعظم؟ يريد الشيخ الأعظم تعليقا على قوله لا دليل على حرمة التنجيس، يقول الآن الجماعة الذين أتوا وقالوا يجب أن يكون الاستصباح تحت السماء، جيد، قولهم هذا لأحد مبنيين، صحيح؟ إما لأنه إرشاد، وإما لماذا؟ للحكم المتعبد المحض، صح أم لا؟ من قال بأنه إرشاد يريد أن يرشدني إلى ماذا؟ إلى نجاسة الدخان، وإلى حرمة التنجيس. تمام؟ طيب، من لم يقل بالإرشاد وقال بأن وجوب الاستصباح تحت السماء تعبد الماء، هو ماذا صنع؟ ذكر هؤلاء أن نجاة طهارة دخان النجس طاهر، ولكنهم بأسرهم متسالمون على حرمة التنجيس. تمام؟ يعني ذهبوا إلى الحكم التعبد المحض بالنسبة للاستصباح تحت السماء وعدم الاستصباح تحت السقف، لما؟ مع تسالمهم على حرمة التنجيس، حرمة تنجيس السقف. فحينئذ يكون قول العلامة مبتنيا على ثبوت حرمة التنجيس للتسالم، يعني لا لأنه لا دليل على حرمة التنجيس بل للتسالم. أما من القائلين بالإرشاد فواضح، وأما من القائلين بالتعبد المحض فلأنهم متسالمون على ماذا؟ على حرمة التنجيس. وضحت العبارة ما كيف صارت؟ أو نبينها مرة ثانية؟ نبينها. الآن الشيخ الأعظم ماذا يعلق على كلام الشيخ العلامة؟
هو شيخ نفس كلام العلامة بالضبط، وين بالعبارة؟ وين بلش الشيخ الأعظم؟
الشيخ الأعظم ولم يدل عليه دليل، نحن نعلق على هذه العبارة.
هذه الشيخ الأعظم أو للعلامة؟
لا لا، للشيخ الأعظم. هذه
كلام العلامة بالضبط وين؟
هذا فوافق المشهور في الأول، انتهى كلام العلامة. كلام العلامة هو أول سطر فصل ما بين ما إذا علم بتصاعد شيء من أجزاء الدهن وما إذا لم يعلم، هذا كلام العلامة. شيخ الأنصار يعلق عليه أن العلامة وافق المشهور في الأول، وقوله هذا يعني حلل كلامه مبني على ثبوت حرمة تنجيس السقف. يعلق على هذا التحليل بماذا؟ بقوله ولم يدل عليه دليل. هذا تعليق من الشيخ الأعظم على تحليله لكلام العلامة. تمام؟ الآن وإن كان هذا تبرير من الشيخ الأعظم لما حلل به كلام العلامة، هذه وإن كان ظاهره، ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول لا أن العلامة بنى المسألة على حرمة التنجيس وحرمة التنجيس لا دليل عليها، وإنما عليها دليل. ما هو الدليل؟ التساهل. واضح؟ وضحت العبارة الآن أو أشرحها؟
شنو هو قاعد يقول بأنه هذا مبني على حرمة التنجيس للسقف ولم يدل عليه دليل.
إيه.
وبعد ذلك قاعد يبرر له.
إيه. هو طريقة الشكل.
الحرمة مبنية على التسالم على حرمة التنجيس. إيه. نفس الشيء بالضبط.
نعم. ماذا نقول؟ نقول مراده وإن كان لا دليل عليه، يعني ما عندي رواية أتت ودلت على أن تنجيس السقف حرام، ولكن عندي تسالم من قبل الفقهاء، كيف استكشفته؟ بالطريقة التي ذكرنا.
خب يقدر يقول لا لا حرمة على تنجيس السقف لا دليل عليه.
جيد. لا ما بصدقش
عليه. ولا دليل عليه. إلا التسالم لا دليل عليه.
هو بينها بطريقة مختلفة ملتوية إلى حد ما. جيد. لا أقل نترك هذه العبارة الأخيرة إلى يوم السبت، وإلا هي أمرها ما فيها مطلب يعني. ونبدأ إن شاء الله. حضروا ليوم السبت، لأنه عبائر علماء نحن، حضروا إلى قوله صفحة 82 هذا ولكن الأقوى. نريد نقرأ العبائر ونستخرج منها النكات. لا أكثر. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.
حياكم الله. السلام عليكم.
أسألكم الدعاء.
الله يسلمك.
لا شيء.